الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والجبال وعرض عليهن حمل الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانات التي أبت المخلوقات العظيمة عند عرض التخيير عليها أن يحملها، فكأنه قيل لها إن قمت بها وأديت حقها لك الثواب، وإن لم تقومي بها ولم تؤدي حقها فعليك العقاب. فأبين أن يحملها خوفا أن لا يقمن بما حملنا، وليس الإباء إباء عصيان، وإنما كان العرض عرض تخيير، ولذلك أبين، وليس زهدا في الثواب لكن خشية من العقاب إذا لم يقمن بحقها. وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط كما قال الشيخ السعدي في تفسيره، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله ومع ثقلها وصعوبة القيام بها. هذه الأمانات مسؤول عنها العبد أمام الله، إنها أمانات تتعلق بالعلاقة فيما بينه وبين خالقه، وأمور تجاه نفسه وأخرى تجاه الناس. وهذه الأمانات ليست على درجة واحدة، وإنما تختلف باختلاف أحوال الناس، ولكن ثمة قدر مشترك لدى الجميع يتحملونه على مختلف أحوالهم، ولا يوجد إنسان عاقل في هذه الدنيا غير مسؤول، فكلنا مسؤولون أمام الله. والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان تعتمد أيضا على من تحت يده من الرعية التي استرعاه الله إياها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. الإمام يختلف عن الخادم لكن كلهم مسؤولون، المسؤوليات على الإمام أكثر من المسؤوليات على الخادم، لكن كلهم مشتركون في الأمانات. هذا الحديث من جوامع الكلم يبين أن على كل فرد من المسلمين القيام بما حمله الله إياه بحسب قدراته وموقعه في المجتمع بحسب قدراته، لا بد أن يقوم بهذه الأمانات الشرعية. عمم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كلكم راعٍ، كل من الفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم خصص أصنافا من الناس كالإمام والزوج والزوجة والخادم، وعمم في آخر الحديث فقال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر أعلى الناس في الدنيا وأدنى الناس، وكل واحد صاحب قدرة أو سلطة تنفيذية فعلية فإنه تعظم مسؤوليته بحسب هذه السلطة التي يؤتيه الله إياها، سواء كانت هذه السلطة كبيرة صغيرة، فإنها تعني بأنه مسؤول أمام الله عنها. لما ذكر الآباء والزوجات والأبناء، لا شك أن هذه مراتب اجتماعية، لكن الحديث سيدخل في عمومه. المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد لأنه راع، فإن قيل راع عن ماذا؟ هذا أعزب عزب عزب، ما عنده أحد، لا زوجة ولا أولاد ولا شيء. فنقول هو مسؤول عن جوارحه، هو راع لهذه الجوارح، مسؤول عنها أمام الله فعلا نطقا اعتقادا، هذا قلب يعتقد، وهذا لسان ينطق، وهذه يد تعمل، ترفع ترفع تخفض، وهكذا القوى والحواس. والذكي مسؤوليته الأمانات التي عليه غير من هو أدنى منه. فإذا سواء كنت موظفا، معلما، تلميذا، مزارعا، تاجرا، خادما، رئيسا، مرؤوسا، مديرا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد اشترك هؤلاء بوصف الراعي، وكل واحد رعايته تختلف بحسب موقعه. فرعاية الإمام حياطة الشريعة، هو مسؤول عن إقامتها وإقامة الحدود والعدل. رعاية الرجل لأهله يعني يسوس الزوجة والأولاد والبيت، ويبنيه على شرع الله، ويوصل الحقوق إلى من تحت يده، هنالك نفقات، هناك تربية، إشراف، عناية، صيانة. رعاية المرأة كذلك، تدبر أمر البيت، تقوم على الأولاد وعلى الخدم، تنصح الزوج. الخادم يحفظ ما تحت يده ويقوم بما عليه القيام به تجاه مستخدمه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسؤول هنا بالراعي، وهذا لا يوجد ما هو ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، كما قال الطيبي من شراح البخاري. الراعي أيها الإخوة والأخوات هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن عليه وما هو تحت نظره، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. إذن كلكم راع. ما معنى راع؟ يعني يحفظ ما تحت يده، ملتزم بإصلاح ما ولي عليه، لأن الراعي يراعي وينظر ويراقب ويتابع ويبذل الجهد حتى تكون الرعاية على أحسن وجه. لاحظ، كلكم راع، كلكم راع، أنا وأنت وهو وهي، كلكم راع. الأمانات أيها الإخوة كثيرة، يعني أمانة التعلم، وأمانة التعليم، وأمانة القيام بالعبادات، وأمانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أمانة تحكيم الشريعة ومتابعة ذلك وتنفيذ أوامر الله تعالى. الآن يعاني المجتمع من قضية التخلي عن المسؤوليات والتهرب من مواقع المسؤولية، وكل واحد يريد الانسحاب. ونجد في عدد من الثغرات أن هنالك عزوفا عن القيام بالواجبات. في الحقيقة يوجد آباء انسحبوا أو قدموا استقالتهم من الأبوة، أمهات قدمنا استقالتهن من الأمومة، الإخوة الكبار أيضا انسحاب من مواقع المسؤولية وعدم القيام بالمطلوب. وكذلك نجد من المدراء ومن المتولين المفترض أن يكون هو الآن يحرس يرعى، ولكنه في الحقيقة منسحب غائب متواري عن الأنظار متهرب لا يريد القيام بالأعباء. طبعا النفس تريد الراحة وتحب الدعة، ولذلك لو قيل له عليك أعباء، عليك مسؤوليات، يقول أنا هذا متعب، سياحة، فرجة، أسفار، استراحات، شواطئ، صيد، بر، بحر، هذا النفس تريده، ألعاب، ملاهي، تمشيات. لكن الموقع الذي تركته والأعباء المنوطة بك التي تخليت عنها، بعض الناس يا إخوان وجودهم في مواقعهم شكلي، يعني شكليا هو موجود من ناحية الكرسي، هو جالس على الكرسي، لكن من ناحية القيام بالمطلوب وتحمل الأعباء غير حاصل، أو حاصل بنسبة ضعيفة، أو بالقدر الذي يقال عنه فلان موجود مع أنه غير موجود في الخدمة عاد مؤقتا دائما غير موجود في الخدمة. قضية التنصل والانسحاب وأنا لست مسؤولا وهذه ليست مسؤوليتي وهذا ما هو تبعي وأنا لست المطالب بهذا الشيء، وقضية التملص ونجيد التهرب واحد إلقاء المسؤولية على الآخرين اثنين، هذه قضية متفشية. نجيد التهرب ونجيد اختراق الأعذار أننا نحن لسنا المسؤولون عن هذا المنكر ولا عن هذا التقصير ولا عن هذا الجهل ولا عن هذا السقوط ولا عن هذا التخلف، ونجيد تحميل الآخرين المسؤوليات، المسؤول عن فلان، لا فلان لو حدث الآن حدث ما، خلل ما، عطل ما، حادث، الكل يسارع لا مو تبعا هذا تبعهم، ما يدخل ضمن مسؤولياتنا، ما هو داخل في نطاق أعمالنا، ما هو، وهكذا. شوف لو انضرب أنبوب في الشارع كم واحد يرميها على الثاني؟ المقاول، لا مفتش البلدية، لا الجهة الفلانية، لا الجهة الفلانية. طيب في النهاية القضية متعطلة، إذا كل واحد سيرميها على الآخر ما الذي سيقوم بها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قضية أنك تحصل على شرف القضية وعلى البهرجة والزينة وعلى حلاوة المنصب ثم لا تريد القيام بتكاليفه وأعبائه، هذا مرفوض، هذا نفاق واضح. التهرب والتخلي والتملص وترك المسألة تمشي هكذا بلا حسيب ولا رقيب ولا راعي ولا مسؤول، هذه مصيبة. انظروا يا إخوان الآن على الصعيد الاجتماعي مثلا، في تفكك أسري حاصل في أسر، يعني هو من الخارج في بيت وباب ونوافذ وجدران وأثاث، لكن من الداخل يعانون معاناة الله بها عليم. النتيجة طبعا ما هي؟ الولد ضايع، الفتاة تذهب إلى ساعة متأخرة من الليل، يمكن تبيت خارج البيت ما في حد يتابع، من هو المسؤول عن هذا الحال؟ لماذا يكون هنالك إجرام؟ هؤلاء أحداث، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من العنف والإجرام؟ أين الأسر التي تربطهم ويعيشون فيها ومسؤولة عنهم؟ هذا كبير سن مرمي في المستشفى، إدارة المستشفى تتصل على أهله، تعالوا خذوه، تعالوا خذوه، خرص أجرينا له العناية اللازمة وما في شيء آخر أكثر من هذا، لكنه لازال مرميا، من هو المسؤول عنه ولماذا لم يأخذوه إلى الآن؟ وهكذا نجد الشباب لا يصلون، يعني لماذا لم يعلم الصلاة؟ لماذا لم يتابع عليها؟ لماذا لم يأخذه أبوه إلى المسجد؟ لماذا لم يلاحق؟ لماذا لم يؤمر مروا أبناءكم؟ ولماذا لم يعاقب على الترك؟ قضية مثلا هروب الفتيات من البيوت ظاهرة، طيب هربت، لماذا هربت؟ ما الذي أدى بها إلى هذا الحال؟ طب أين الرقيب؟ أحيانا تحدث مصيبة ثم لا تجد حتى من يحاول أن يلملم الموضوع، القضية ما زالت مفلوتة. هنالك أسر ما عندها مصدر دخل، طيب أين الزوج المنفق؟ هارب، تارك للبيت. وين أبوكم؟ من زمان ما شفناه. من يصرف عليكم؟ أهل الخير والجمعيات والضمان الاجتماعي. ليه؟ والله تزوج واحدة ثانية وتركنا وراح، والله سافر بلد ثانية وتركنا ومشى. يعني قضية التخلي هذه عن الأعباء هذه الآن تنخر في المجتمع وهي كارثة كبرى، لأن أولاد، لأن أبناء وبنات هذا وزوجته سيضيعون نتيجة تخليه. بعض الناس تخلي عنده لأن يعني إزعاج وتعب، لاحق الولد هذا وقوم هذا على الصلاة وأمر هذه بالحجاب وشوف هذا وين راح وهذه الجوالات كيف شغالة على من ومن اللي يتصلوا على والإنترنت داخل على أي موقع والقناة والرفقاء وصاحب من، يقول هذه شغلة متعبة، أنا أتابع كل هذه، يعني عندي 5-6 أولاد أتابع كل هذه الأشياء، هذا شيء متعب، خلاص خلي إن كان الله يبغى يهديه يهديه، وإن كان الله يبغى يأخذه يأخذه. يعني ليش؟ ما هو لو واحد والله استفرغ وسعه في العمل مع أولاده مثلا وما في فائدة، خلاص نوح عليه السلام حاول مرارا والولد مصر، طيب. لكن المشكلة أنه ما في يعني شغل طفيف، متابعة يسيرة، ولدك في أي سنة ما يدري، صار مصيبة في المدرسة نادوا ولي أمر، ولي أمر من أصلا ما في أحد يجي. ولذلك الولد يعني مرارا تتصل إدارة المدرسة على أهله بلا فائدة. فإذا كان أبوه مدمن مخدرات أو مرمي في السجن، طيب. ولذلك ترى نعيش فراغات رهيبة جدا. طبعا بعض الناس يقول إيش ناقصكم؟ مقاضي البيت، أغراض جبناها، مشتريات اشترينا لكم، الأكل الثلاجة مليانة، ملابس شوف جديد كله عندكم جديد، وسيلة مواصلات هذه سواق وهذه سيارة، وعندكم خدامة، إيش ناقصكم؟ خلاص هو يعتبر أنه هذا خلاص، فواتيركم مدفوعة وجوالاتكم مسددة، هذا هو فقط المسؤولية؟ الأمانة هذه فقط أنك مسدد الفواتير ودافع رواتب الخدامة والسائق والإيجار، خلاص هذه العملية؟ حفظت الفاتحة؟ حفظت سور يقرأه في الصلاة؟ تابعته على الصلاة؟ أمرتها بالحجاب؟ إيش عند زوجتك من العلم؟ ماذا يوجد في البيت من آثار؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، إيش علمت؟ إيش يوجد في البيت من آثار الدين؟ وإذا صار الأب مشغولا بالتجارة أو بالوظيفة أو بدوام صباحي ومسائي ليتابع النفقات أو بالسفر مع أصحابه، وهذا كثير، يقول أصحابنا يونسونه والأهل أولاد كلهم مشاكل. فإذا كان الأب يذهب لعمله صباحا ولا يعود إلا ليلا ولا يقابل الأبناء إلا يوم الإجازة، وأصلا يعود وهم نائمون ويذهب وهم مستيقظون، فإذا كان عنده مثلا يعني هواية صيد الأسماك والغوص الساعات الطويلة، ولا عنده يعني أشياء فيها قضاء أوقات كبيرة جدا، معناها أنه سيتسمر مثلا أمام الشاشة أوقات ذاهبة. وإذا قيل له تابع الولد، مشغول مشغول، الولد يلح على أبيه أن يجلس معه ساعة، والأب يقول له تعرف الساعة اللي تبغاني أجلسها معك هذه؟ أطلع فيها في الشغل 100 ريال. ذهب الابن خاطر مكسور ورجع بعد مدة وقال لأبيه هذه 100 ريال وفرتها من مصروفي، بالله لو تجلس ساعة معي. هم يحتاجون إلى تلمس آلامهم، آمالهم، أفراحهم، المشاركة الشعورية، الخروج معه، الكلام والمحادثة، فتح الحوارات الأسرية، فتح الحوارات الأسرية التي تمنع العداوة بين الأجيال. الآن بعض الجيل لا يعترف بالجيل الذي قبله أصلا ولا يراه شيئا، ويرى أن له أهداف مختلفة ورؤى مختلفة واهتمامات مختلفة، وأنت غير أنا، أنت الأب غير أنا الابن، ما نلتقي أصلا. أنت حتى يعني ثوابتك في الحياة غير ثوابتي. هذه الخصومة بين الأجيال ما الذي أحدثها؟ هذا التخلي. وأيضا المتابعة في العبادات، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم وفرقوا بينهم، لما أمرنا بأشياء تجاه أولادنا والأهل والزوجة، وكان يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما هو اصبر، اصطبر، تأخذ وقت طويل، كل يوم في 5 صلوات. إذا أردت أن تأمر أهلك بالصلاة 5 مرات في اليوم، كم يحتاج إلى الوقت؟ أنت تعرف أن شد الولد من الفراش وإقامته والذهاب به إلى دورة المياه ليتوضأ والتأكد أنه كل الأولاد صلوا الفجر كم يأخذ من المجهود؟ هذا حمل صعب جدا، هذا شيء فيه عسر واضح، ولكن لا مناص من القيام به. القضية ما هي اختيارية، أنت ملزم وعن واجب عليك في هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفرذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء تحفة المودود. لابن القيم. إذن ماذا يشاهدون؟ ماذا يقرؤون؟ مع من يذهبون؟ إلى أين يذهبون؟ إيش المقاهي هذه؟ إيش نوعية الأشياء التي يستمعون إليها والتي يلعبون بها؟ لأن ما في مشاركة أصلا. إما أن تكون القضية بوليسية ورقابة مزعجة أو إهمال. المشاركة الحقيقية التي فيها توعية وإشغال بالمفيد هذه لا توجد إلا عند قليل، وقليل ما هم. وبعض الآباء يعني تجد مواظب على الصلاة في المسجد، فإذا قلت له: يا أخي أنت ما شاء الله عليك ما يفوتك فرض، لكن ولا واحد من أولادك الأربعة نراهم معك. ليش؟ قال: إيش تبغاني أهاوش أولادي؟ أخاصم أولادي؟ تبغاني أضرب أولادي؟ صاروا كبار بالغين. يا أخي ما قلنا أضربهم وقد بلغوا، لكن ماذا فعلت معهم؟ فبعض الناس بمجرد ما يبلغ الولد خلاص انسحاب. هل تنتهي القضية بالبلوغ؟ بمعنى طيب أنت الآن لا تريد أن تضربه وقد صار أخوة منك جسدا، طول في عرض، كيف تضربه؟ لكن ما في كلام ولا موعظة ولا نصيحة ولا نقاش ولا تفاهم ولا حوار ولا جلوس ولا دعوة ولا بيان فضل ولا ترغيب ولا ترهيب. ليه؟ يعني يا تضرب يا ما تضرب يا تضرب، ما في أشياء أخرى يمكن القيام بها؟ إلقاء المسؤولية على الأم: أنت صحيه، أنت عمليه. طيب أنا بدنيا لا أستطيع أن أشد ولد 14 سنة من الفراش، هذه شغلتك. لا أنت بس أنا رايح، زوجي يعيش معنا في البيت ولكن وجوده كعدمه، تقول الزوجة، يعطينا المصروف ولكن لا توجيه ولا تربية، لدي أبناء في سن الشباب ولكن لا أستطيع السيطرة عليهم، أحس أنني وحدي في مواجهة العاصفة، ولو مرض أحد الأبناء لا يهتم، وإذا حدثت مشكلة للبنت لا يسأل. طيب القوامة المناطة بالرجل هذه لابد أن يكون لها معنى، أن يكون لها تطبيق. والله لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هذا الإهمال من الخيانة. بعض الآباء يزوج ابنته لأول طارق، ما يسأل ولا يتحقق، وكأنه هم يريد إلقاءه عن كاهله، خلاص يأخذها يصرف عليها، وفرنا خففنا خلصنا من وحدة والثانية يلا كأنها بضاعة وخلاص، يعني صرفناها الحمد لله، تم تصريف كامل البضاعة والحمد لله، الرفوف فارغة. بعض الآباء في قضية مساعدة الأبناء في الزواج وهو مقتدر ماديا يرفض. ليش؟ خليه يعتمد على نفسه، خليه يتزوج. يا أخي الآن في حرام منتشر وأبواب الحرام كثيرة ومصائب عظيمة تتوالى، يعني الله عز وجل آتاك مالا، طيب أنت ما المانع أنك تقوم له بالأساسيات؟ يعني مهر تأثيث الشقة، الاستئجار، إيجار مهر أثاث، إيجار مهر أثاث، وخلي طالع، خلي هو يطلع النفقة الشهرية، يروح يشتغل. بس أنت عطيه يعني الخطوة الأولى المهمة، هذه العقبة الأولى أنت تذللها له بما أعطاك الله من المال. يعني من أعظم الصدقات الجارية أن تزوج الولد. يا أخوان الآن من أعظم الصدقات الجارية تزويج الإنسان ولده، كونك تزوج الولد وتنشئ الأسرة أنت البداية من عندك، ترى هذا أجر عظيم عند الله. كل شوف ما يأتي بعد ذلك من إعفاف للزوجين، ما هو للطرف واحد، والأولاد ثمرة الزواج إلى آخره، لك فيه أجر. لأنك أنت الذي أعنت عليه وتسببت فيه وقمت به. إذا جئنا إلى قضية الأمهات، الأمهات أيضا عليهن مسؤولية كما ورد في الحديث، وعليهن أمانة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هي تتعاون مع الأب في هذا، فهي تشارك في التربية، بل دورها في التربية قبل دور الأب. هذا الطفل الصغير يسمع منها مناجاته. والله يا أخوانا، يعني في الحج هذا لقينا طفلا عمره 5 سنين، أبوه حفظ القرآن، والولد عمره 4 سنين، 4 سنوات. قلت له: تعال اجلس. جلس. سمع كذا كذا، جيب كذا كذا، هي الآية موجودة، هذه موجودة في الصفحة الفلانية، على اليسار، على اليمين، من فوق، من تحت. طيب، يا بني إسرائيل اذكروا. طيب، في كذا واحدة يا بني إسرائيل، جاب أول واحدة في القرآن. طيب، كم كلمة مثنى في كذا وفي. طيب، قلت: يلا يا أيها الذين آمنوا قولوا. طبعا ما في في القرآن يا أيها الذين آمنوا قولوا. قام الولد قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. جاب أقرب يعني لفظة بالسماع. أنت يا أيها الأب كيف هذا علم؟ قال: أنا هذا عملت للولد غرفة مجهزة بالألعاب من إلى، من عمره 2 سنة جهزت له غرفة ألعاب من إلى، بس القرآن شغال فيها دائما. يدخل ولد يلعب 2 ساعة 3 4 5 في الغرفة والقرآن شغال. يقول بعدها سنة تقريبا: يلا تعال. وبدأت تلقين وتحفيظ وتسميع، وتلقين وتحفيظ وتسميع، بس خلاص الخطوة الأولى، الفرشة الأولى، تمهيد صار. شوف ناس هو أصلا عنده هم، واحد هو يحفظ ولد القرآن منذ سن مبكرة، هو عنده هم نجح، لكن اللي ما عنده هم حفظ ولا ما حفظ. مثل ما يجي بعض الناس بكل سخاء يقول: يعني إيش سوينا، زودنا نسخة مصحف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن في صدره. من أسباب الوقاية من النار إذا جمع القرآن في إهاب، يعني في جلد، في جسد الحافظ، من أسباب الوقاية من النار. كيف هذا العقل الولد لما يتفاعل مع الآيات؟ هذا سبب فقهه وعلمه وقوته في الخطابة وفصاحته وجوابه ومناظرته ومناقشته وأدبه. لذلك يعني شوف، لما يكون حفظ القرآن مبكرا، معناها ما الذي سيليه؟ حفظ أشياء أخرى، يصير فيه انطلاقة، انطلاقة. إذا هذا حفظ القرآن عمره 4 5 سنوات، ناس كثيرين من العلماء ما حفظوا إلا 7 وبعدها. يعني معناها أنه استطعنا أن نحفظ بعض الأولاد القرآن قبل أن يحفظه ناس من كبار العلماء، من سلف الأمة، مو من الموجودين، من سلف الأمة. معناها صار عند الولد الآن استعداد للانطلاق في مهام جديدة في الحفظ والعلم. الأم ودورها المبكر، راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الأم القدوة، الأم الملقنة، الأم التي تنشئ. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. فإذا تخلت الأم عن المسؤولية تاركة وراءها هذا الجيل متعللة بانشغالاتها، فماذا سيحدث؟ إذا تركت الثغرة تركت البيت واستجابت لدعاة الشر في إخراجها. الآن ما عندهم شغل إلا إخراج المرأة، ما عندهم هم إلا قضية سحب المرأة من موقع التأثير الأول من البيت، وديها المصنع والمكتب ونافس الرجل، وضع قضية الصراع بين النساء والرجال، ويلا في عندكم بطالة، ليش ما تشغلوا الحريم؟ يا أخي هي ماسكة شغل، أنت مالك، ما عندك عقل؟ لك في أوروبا دفعوا رواتب لربات المنازل، لأنهم وجدوا أن المرأة إذا خرجت لتعمل سينشأ عن خروجها نفقات مالية أكثر، لأنهم حسبوها الآن إذا خرجت لازم تحط بيبي ستر، لازم تحط حاضنة للأطفال مكانها، كم راح تأخذ؟ وهذه ما هي مثل الأم الأصلية، وراح ينشأ عند الأطفال نتيجة الفراغ وغياب الأم راح يصير في فراغ نفسي، مشكلات ستتطلب في المستقبل علاجات نتيجة انسحاب الأم وخلو الثغرة، مكلفة ماليا. لما قسموها وجمعوها وقسموها وحسبوها اتضح أن إعطاء راتب للأم في المنزل أرخص على الدولة، فصرفوا برا في بلجيكا والسويد وسويسرا صرفوا رواتب لربات المنزل، لأنهم وجدوا أن إذا خرجت راح تكلف أكثر مما لو بقيت، خلاص عطوها وهي جالسة تعمل. إذا سحبناها لبرا سحبنا المرأة خارجا وبعد ذلك دخلها مع الرجل في الميادين اقحمها، وين في مكان يعني تقحم فيه المرأة اقحم، وين تقدر تدس امرأة بين رجلين في فتحة صغيرة حطها هنا، وين نقدر ندور على مكان يلا أخرج ليه؟ يعني ما هذه الإهانة؟ ليش؟ مو أعراض هذه؟ ثم تأتي تقارير الأمم المتحدة، التحرش الجنسي في أماكن العمل، والتحرش الجنسي في وسائل المواصلات، والتحرش الجنسي في المكاتب، والتحرش وما لم يبلغ عنه أكثر بكثير مما بلغ عنه. ترى يجب أن تشجع المرأة على البقاء في البيت لأداء الدور، وما احتاجت إليه للخروج كقضية خدمة نسائية مثل طبيبات النساء والولادة، في أشياء تحتاج إلى خروج المرأة، مدرسات للبنات إلى آخره. واحدة تنفق على أيتام تحتاج للعمل لتنفق على أيتام مثلا، قد لا تكون متزوجة أو تكون مطلقة بحاجة إلى مصدر دخل، فنوفر لها العمل اللائق بها. لكن طلعوا كل النساء، كلهم طلعوا، المتزوجة وغير المتزوجة، واللي عندها شغل في البيت واللي ما عندها شغل في البيت، واللي يلا بس طلع يلا برا حتى نوديها آخر الدنيا. إن الرجل الذي لا يجد خلفه سندا في البيت إنما يترك وراءه بيتا يفترسه الضياع والفساد. نشرت مؤسسة أبحاث السوق في فرنسا استفتاء أجري على 2.5 مليون فتاة في مجلة ماري كير، كانت نسبة 90% منهن يرغبن العودة إلى البيت لتجنب التوتر الدائم في العمل وللتمكن من رؤية الأزواج والأطفال، لأنهن لا يرين الأزواج والأطفال اللي عند تناول طعام العشاء. والتصاق الأولاد في صغرهم بالأمهات ضروري جدا للأولاد، وكثير من الشقاء النفسي، الانفصام الشخصية والأمراض العصبية والنفسية مرده لقضية هجر الأمهات للأولاد. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة سسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. إذا علمت رجلا فقد علمت فردا، وإذا علمت امرأة فقد علمت جيلا. تخلي الأمهات عن مسؤولياتهن والأمانات الملقاة على عواتقهن ظاهرة خطيرة، و إذا أردنا أن في الأخير نسير وراء الغرب، 190 ألف امرأة في ألمانيا الغربية خلال 40 عاما وقفنا أمام كاتب العدل للتوقيع على وثيقة تتخلى فيها كل واحدة منهن عن طفلها إلى الأبد، ما عندهم مانع خلاص. وأصلا إذا ترى الرحمة راحت وتعود على قضية المكاتب وما في البيت والولد عند الحاضنة خلاص، فإذا وصلت إلى إهمال معين في الأخير سيلجؤها القضاء للتخلي عن الولد، يؤخذ إلى دار الرعاية وتوقع على وثيقة تخلي كامل عن الطفل. طبعا قلة الإنجاب الآن لأجل الرشاقة والجمال قلة إنجاب، انشغال بالأعمال قلة إنجاب، ترك الرضاعة الطبيعية للمحافظة على جمال الصدر، طيب هذا الولد له حق في التغذية السليمة. صلاح الدين الأيوبي أوقف وقفا لإمداد الأمهات بالحليب اللازم لأطفالهن، وجعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب بالسكر، فتأتي الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. والآن بعض الأمهات تفطم الولد بسرعة، ليش؟ تقول الرشاقة الجمال حتى لا يترهل الثدي، وحتى وحتى إيش الأهم؟ الشكل والمضمون. تقول إحدى الأمهات كنت أستخدم نبات الخشخاش لتهدئة صغيري المزعج، فلما أصبح شابا صار كثير النوم يصعب إيقاظه صباحا وفشل في الدراسة. هو المهم يكون هش هدوء، تبغى هدوء في البيت. طيب ولو وضعت له دواء ضارا ينام مثل المخدر، ولما تركت البنات والأبناء في رعاية الخادمات ماذا كانت النتيجة؟ وين سافرت في الإجازة؟ والله كذا كذا أوروبا. طيب ولدك وهذا وائل وينه؟ والله ما يعني ما نقدر نستمتع بالرحلة إذا أخذناه معنا. طيب خلينا عند الخادمة، وأبشرك ما حس ما افتقدني، يعني ما حس بغيابي أصلا. لا وهذا فرحانة بالنتيجة، والله شيء مخزي. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وين المحضن الدافئ؟ أين العطف؟ ما يحتاج الطفل في السنوات الأولى على الأقل تنشئة الرعاية، لكن خلص دخلت لوثة الرشاقة ولوثة الاستمتاع ولوثة الأسفار، وخلص الولد عند الخادمة يتعلم من دين الخادمة، يتعلم من أخلاق الخادمة إذا كان عندها دين أو عندها أخلاق. والإهمال ماشي. قضية المسؤولية عن البيت عموما، يعني مسؤولية الزوج، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أخي أنت مسؤول عن حماية الأسرة من النار، عن صيانتها من جهنم، وكيف ستحمي أسرتك من جهنم؟ بحملهم على الواجبات ومنع المحرمات. هذا يحتاج إلى عبء في البيت، لابد يكون في موعظة وترغيب وترهيب وقصص وأمثال وقدوة وقدوة وتعليم ومتابعة وإشراف ورعاية وتشجيع ومنع وحزم ورفق ولين، لابد. هذا دور ما في. يا أخي لو مت وأنت على هذا أنت مت على الواجب، هذا هو واجبك الأول، هذه خطوة لابد منها. الآن نشأ عندنا بفعل الأفلام الأجنبية والسير وراء الغرب أنماط جديدة عند الشباب، قناعات في الزواج، يريدون زواجا بلا واجبات. لما تسمعوا يا أخوان شيء اسمه زواج فريند، زواج فريند، زواج فريند، يعني الفكرة قال يا أخي بدل بوي فريند وغيرل فريند نسوي زواج فريند. طيب إيش يا حبيبي الزواج فريند؟ قال يعني خلاص نسوي عقد بينهم، ومرة يأخذها مطعم، ومرة كافي شوب، كافي نت، كافي مدري إيش، مرة شاطئ، مرة استراحة، يعني تمشي سفر كذا. ليش؟ قال عشان يستمتعوا. الفكرة في النهاية ستؤول إلى إيش؟ زواج بلا مسؤوليات، زواج بلا وجع راس، زواج بلا أولاد، زواج بلا بيت. بدل ما نسوي بيت وبعدين اسطوانة الغاز خلصت، روح جيب لي اسطوانة بسرعة، فاتر سدد الفاتورة. الفكرة صارت في الزواج فريند انه خلاص يعني ما نبغى تبعات، واحد يبغى يتزوج ياخذ حلاوة الزواج من غير تعب الزواج. الولد ارتفعت حرارته، اقفز الى الطبيب المستشفى، قوم الساعة 2 في الليل، يلا وقت التطعيم، مطعم تطعيم الولد، ايه خلاص خلاص. إيش هذا؟ الحل زواج فرند، اعقد عليها وبعدين ياخذها كذا كل يعني كل يومين كل ثلاثة كل أسبوع، فيصير يعني إيش واحد ماخذ له صديقة بالحلال ورايح فيها مشاوير رايح جاي استمتاع سفر، بس حطوا بيت وأولاد وأسرة وجع راس ما نبغى. ولما تطلع قضية زواج المسيار وأفكار هم يهربون من المنطقة الحساسة اللي هي قضية تحمل المسؤولية، ما يبغى يتحمل المسؤولية، يبغى حلاوة الزواج أو الشهوة والوطر أو الاستئناس مع الجنس الآخر بدون مشقات، خلاص هي هذه الفكرة. إذا واحد صار عنده هذا المبدأ سواء يعني نتيجة متابعة الأفلام الغربية أو يعني هو كذا الشباب بين بعض يتناقشوا على هالأساس، ولذلك صار عدد من الفتيات عند الزواج ما يجيب ولد لبعد 4 سنوات. ليش يا أخي؟ يقول خلينا نستمتع لاحقين على المشاكل، جيب ولد والولد خلف الولد وأبو الولد على أم الولد على تكاليف الولد، بلا ولد بلا هم. عارفين الندم بعد ذلك، هم لا يحسون أثر الولد في إقامة الوشيجة القوية بين الزوجين، أثر الولد في تثبيت أركان الأسرة، أثر الولد في استمرارية العلاقة، أثر الولد ضحكته وابتسامته ولعبه وحبوته وزحفه بين يديك وتعلقه بك، هذه ما ذاقها فما يعرف حلاوتها، فهو يظن أنه خلاص كلها بس مشاق ومشاكل. فطلعت قضية زواج فريند وزواج المسيار وزواج لأنهم لا يريدون قضية مسؤوليات ما نبغى. ليش صار زواج المصياف وزواج العرفي والزواج السياحي والزواج؟ ليش؟ لأنها علاقة عابرة بدون تبعات، هذه الفكرة. ليه؟ للتخلي عن النفقات والمسؤوليات والأمانات، يريد غنما بلا غرم، ويريد استمتاعا بلا واجبات، وبالتالي ليش ننفق عليه؟ يا أخي ستؤول القضية إلى ماذا؟ إذا ما خلفت فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد الأولاد طبعا تكاثروا تكاثروا، هذه الفكرة أصلا ملغية، هو ما يبغى الأول كيف راح تقول له السابع؟ ما في تكاثر، ما عنده تكاثر أصلا. وإذا كان يعني القضية هي في الأخير استمتاعات وما في روابط تربط، خلص هو في الأخير إذا تعرف على امرأة أخرى أجمل أحسن أحلى معشرا، إيش اللي يخلي يستمر مع هذه؟ ترى الزوجة تعظم مكانتها باستمرار الدور الذي تؤديه كأم. اسأل واحد الآن مثلا عنده مثلا 5 أولاد أو 6 أولاد، قل له كم تبيع زوجتك؟ ما يمكن، خلاص يقول لك هذه راس المال وأم العيال، ما يمكن. يعني تعظم مكانة المرأة تدريجيا في البيت بمزيد من الإنجاب. قضية التخلي عن الإنفاق النفقات خصوصا مع الضغوط المالية، هذا الآن مشاهد، انسحب عدد من الآباء من مواقع وصار يقول الزوجة أنت أنفقي أو يعطيها بعض النفقة والباقي لا، يعطيهم مثلا ما يكفي 10 أيام أو نصف الشهر وباقي نصف الشهر ما في. طيب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يا أخوان الله يبتلي، يعني الله لما كلفنا لما أوجب علينا النفقة على الرجال بما أنفقوا من أموالهم وأعطاه السيادة وأحق الطاعة له على زوجته، ما هي هذه مجرد يعني بدون مقابل، هذه لقاء الله عز وجل جعل رفعه درجة في جسمه وعقله وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت هي ستنفق إذن إيش ميزة الرجل؟ إلزام الزوجة بالنفقة لا يجوز، لأنها ليست وظيفتها شرعا، وظاهرة الزوج العاطل بدأت في الانتشار الآن. شوف استعرض بعض الأزواج في البيوت شغلته إيش؟ يخلف بس الفراش، ينفق لا، يربي لا، يتابع لا، ما الذي يقوم بهذا؟ كله على الأم، زي ما قال هذا، قال يا أخي أنت شغلت زوجتك قال والله زوجتي يعني هي اللي تنفق وتتابع الأولاد في المدارس وتشتري أغراض البيت وتدير البيت من الداخل. قال له أنت إيش شغلتك؟ قال أنا شغلت أشياء العالمية كذا، قرارات الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلسي، نيتو، كذا أشياء كذا العالمية، الأزمات الاقتصادية، أنا أتابع الملفات الخارجية. ملفات إيش؟ ملفات إيش؟ هو كله ملفوف يعني، والملف هذا كثيرا ما نسمع الآن أريد زوجة مدرسة أو موظفة. ليش؟ هو يقول تساعدني وتشيل معي، وفي الحقيقة كل شيء عليها، كل شيء عليها. يقول الله العظيم أنا بطاقة الفيزا معه، أنا ما أعرف أنا حسابي إيش فيه، أخذ بطاقة تصرف معه. أنا لو أبغى أهدي أمي هدية ما أقدر، لازم هو يأذن وما يأذن. طيب الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. شوف لاحظ وبما أنفقوا وأمه وبما ينفقون من أموالهم، ليش جاءت بصيغة الماضي؟ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير جاء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات، وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال، لأن الاكتساب من شأن الرجال. أما ظاهرة هروب الأزواج فإنها بدأت مع الأسف تنمو في المجتمعات العربية، وفي محكمة الأحوال الشخصية في إحدى العواصم العربية توجد 11,000 دعوة رفعتها زوجات يطلبن الطلاق من أزواجهن الذين هربوا ولا يعرف لهم طريق، خرج ولم يعد. زوج في هرب حسي وفي هرب معنوي، الهرب المعنوي هو موجود بجسده لكنه لا يدبر شيئا، وإذا كان مدمنا لارتياد المقاهي أو على الإنترنت أو الآن، شوف الآن بدأت شكاوى الزوجات تجي على إيش؟ لعبة تريفيان. لعبة تريفيان من الألعاب الموجودة على الشبكة، بس عاد تأخذ ساعات كل يوم 5 ساعات. تقول زوجي تريفيان، متزوج التريفيان وجالس عليها يلعب ما يحركه شيء، أي شيء يعني، خلص خبز ما في حليب، هات كذا للأولاد، ما في حركة، لا يمكن. قال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا صار مدمنا على الدش أو صار من حضور المقاهي والشيشة والمعسل، شغلات تأخذ ساعات ساعات، وهو تارك وراءه ملق له للبيت ومسؤولياته ظهرية، خلفه ظهرية بلا أي قيام بمسؤولية، جوالات تضرب، رسائل ما فيه. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. طيب وإذا صار يعني لا رقيب ولا حسيب، ماذا يمكن أن يحدث للزوجة والبنات في البيت؟ وإذا ذهبنا إلى مسؤولية الزوجة إذا كان زوجها مشغولا ولنقل بأمور سامية، طالب علم، داعية، فهو كثير الحضور للدروس والمشاركة في الأنشطة الخيرية والذهاب في أمور من الدعوة والدين، مكانه في البيت يحتاج إلى تغطية. بعض المحدثين كان يخرج في رحلة أشهر في طلب الحديث، معروفة هذه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على خديجة كثيرا، لماذا؟ يقول آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، رواه أحمد وإسناده صحيح. فالزوجة ممكن تتطوع وتقبل ما دام تقول الزوج رايح في خير، تغطي مكانه وتتنازل عن أشياء وترضى ببعض يعني مستوى أقل من حضور الزوج لأنه يخدم الدين، ومع ذلك يجب عليه أن لا يضيع. لكن المصيبة لما يكون الزوج لا يصلي ومدمن مخدرات ويسمع المحرمات ويشاهد المحرمات ويتاجر في المحرمات، تغطي على إيش؟ مشكلة. المصيبة هي ستعاني من الداخل والخارج. على الأقل زوجة الداعية وطالب العلم عزاؤها إذا غاب الزوج وهي عملت تقول والله زوجي رايح في خير، لكن هذه زوجة رايح في إيش؟ مصيبة. أولادك الأيتام وهي كالأرملة، وجودك عدمه، بل أحيانا وجوده شر وعار وأخبار سيئة وسواد الوجه أمام الناس، طالع من سجن داخل في سجن، طالع من قضية داخل في مخفر شرطة، على هو كذا. المصيبة أن بعض أهل الشر طبعا يعاني أولادهم، يعني إدارة جيب ولي أمرك، إيه ولي أمري إيش ولي أمر، ولي أمره مجرم في السجن مدمن مخدرات، حيجيبه كيف؟ إيش يقول الولد لإدارة المدرسة؟ يعني يصير الأب نكب أبنائه أيضا. التخلي عن المسؤوليات والتخلي عن الأمانات هذا يا إخوان يشمل حتى الأولاد، لأن الأولاد وبالذات لما يكون الولد الكبير يعني لما بلغ معه السعي قام أعان أباه، بنى البيت مع أبيه، لكن بعض الأولاد الكبار ما هو مستعد يقوم بأي شيء. أبوه الآن يحتاجه في توصيل إخوانه للمدارس، شراء أغراض ونحو ذلك، ودي أم المستشفى، هو يريد التملص. طيب أنت يا أيها الولد الكبير ما دام لأبيك عليك حق ولأمك حق لماذا تتهرب؟ هذا سبب وجودك في الحياة، لولا الله ثم هذا الأب ما وجدت أصلا. غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنني لا أعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا ريتك سويت حق جوار. فهذا نداء للأولاد إذا كبروا أن يعينوا آباءهم وأمهاتهم، ولا ينسحب ويقول والله أنا بستمتع بشبابي ما حتى أحط عليه مسؤوليات وأنتم ما تكلفوني بأشياء، ولا وأنا أملي وقتي باللي أبغاه وأنتم ما لكم سلطة علي. وبالوالدين إحسانا يا أيها الولد، ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضية طبعا يعني إذا طردنا مسألة النفقات هذه والقيام بالأمانات، طيب إذا احتاج الوالدان إلى النفقة وما عندهما مصدر، وأنت يا أيها الولد أنت المصدر، فقد تقرر في كلام الفقهاء أن الولد يجب عليه أن ينفق على أبويه إذا كان غنيا قادرا، وكان الأب والأم لا يستطيعان خلاص صار من أهل النفقة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهم، والأجداد والجدات ملحقون بهما. إذا الولد مقتدر لازم ينفق على جده وجدته. المسؤوليات الاجتماعية كثيرة، الأمانات متعددة، الأرحام يعني الآن عليك مسؤولية أو أمانة تجاه بيت عمك مثلا، تجاه بيت خالك، تجاه خالتك، خالتك مطلقة، عمتك أرملة مثلا، بنت عم أبيك عانس ما تزوجت وبقيت، أي ممكن المسألة ممتدة، وصلة الرحم عند العلماء إلى الجيل 4 أجيال، يعني أنت المستوى الأب أبوك مستوى جدك مستوى الرابع، هذول صلة رحم، لأنك لو قلت عليك هذا خلاص رح نوصل لآدم صح، لو قلنا صلة الرحم واجبة على كل معناها يجب عليك أنك، فلذلك العلماء استنبطوا أنها خلاص المستوى الرابع. فإذا أمانات هنا، لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة الأنصاري لما تصدق ببيرحاء أفضل أمواله وأنفس ممتلكاته قال عليه الصلاة والسلام له: اجعلها لفقراء قرابتك. رواه البخاري. ليش؟ لأن يبقى ترى الإنسان له عليه لقرابته حقوق، وصلة الرحم والمشاركة في الأفراح والأتراح والمناسبات وأيضا قضية المنكرات في الأعراس. الآن بعض الناس يقول: والله ما لنا دخل، هم من أقاربنا بس، بين هذا ولد عم الوالد. طيب ولد عم الوالد يعني ما هو من، لا تحس بقضية الدافع لأجل إصلاح الوضع الموجود عليه، يعني سواء منكرات عرس ولا حفلة ولا غيرها. ينبغي أن نتأمل جيدا في قصة جابر رضي الله عنه، لما مات أبوه شهيدا، قتل شهيدا في معركة أحد، وجابر شاب يافع، ماذا فعل؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات. 9! ماذا فعل جابر رضي الله عنه من كرم أخلاقه وإيثاره؟ قال: فتزوجت امرأة ثيبا، مع أنه شاب الآن بكر، يعني هذه عادي بالنسبة له، عادي من حقه يعني بكر. تزوجت ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت له: إن عبد الله، يقصد أباه، هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. أجيب واحدة صغيرة مثلها؟ كيف إدارة البنات تحتاج إلى واحدة أكبر سنا؟ فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن وتؤدبهن، تعلمهن الأدب، أدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الناس. فقال: بارك الله لك. رواه البخاري. هذا الشاب الذي آثر تربية أخواته على حظ نفسه، وتزوج بامرأة ثيب ذات خبرة ودراية بشؤون الصغار والبيت، بدلا من الاستمتاع مع البكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من كان له 3 بنات أو 3 أخوات. إذن لاحظ الآن الإرشاد والتنبيه على دور الأخ تجاه أخواته، ما هو فقط الأب تجاه بناته، لكن أيضا الأخ تجاه أخواته. الآن يوجد يعني بيوت الأخت تقول: أنا مالي غير أخي، أنا سندي بعد الله أخي، ما عندي غيره في الدنيا. هذا إذا تخلى عنها ماذا ستكون النتيجة؟ الأب ما هو دائما موجود، سيمضي. طيب ومن الذي سيحمل العبء بعده؟ والد جابر عبد الله قال له: يعني يا بني، إني اليوم مقتول، استوصي بأخواتك خيرا. قد يأتيه الأب، يأتيه مرض خطير، شيء خلاص، يوصي يعهد، ما الذي سيتحمل مسؤولية من بعده؟ طيب الأيتام، أنت الأخ الكبير وفي عندك صغار أيتام، أيتام من المسؤول عن حماية أموالهم؟ أب مات، أخذ الأخ الأكبر استولى عن الأموال وسجل أشياء باسمه، والنساء حرم البنات، والصغار أكل نصف مال الصغار، في خيانة للأمانة. ما هو عدم قيام فقط، في أكل، في استيلاء، المصيبة استيلاء، بدلا من يكون ساعي على الأرملة والمسكين ويأخذ أجر المجاهد في سبيل الله أو قائم الليل صائم النهار، يأتي الآن إلى قضية أكل واستيلاء، وهذه كثيرة في المجتمع مع الأسف. أين القيام بهذه الأمانات؟ وهذه القضية فيها فقه. يعني أنت الآن عندك مال يتيم، الزكاة يجب أن تخرج، لكن هل يجوز لك أن تتصدق الصدقات مستحبة من أموال الأيتام؟ لا، ما يجوز. طيب الأضحية، الضحي للأيتام من أموال الأيتام؟ ها؟ جمهور العلماء يقولون: إذا كان اليتيم يفرح بالأضحية ويحزن إذا ما ذبحت، يعني شوف كل الجيران عندهم أضاحي هو ما عنده، فيجوز أن يذبح لليتيم أضحية من ماله، ولكن لا يتصدق منها بشيء، كلها لليتيم. يعني شوف العلماء لما قالوا أموال الأيتام تحفظ وما يتصدق منها، صدقات مستحبة ما في، بس الزكاة الأشياء الواجبة تؤخذ. لما جوع الأضحية بعضهم راعى المعنى أنه اليتيم قد يحزن إذا ما شاء ماله أضحية، كل الناس عنده مضاحي وما طيب يضحى له من ماله، نعم، ولكن اللحم كله له خاص يحفظ يأكل منه هو وأخر. قد يكون معه أيتام وقد يكون له معه أم أرملة. الأمانات أيها الإخوة والأخوات كثيرة. لو انتقلنا إلى قضية التعليم، أمانات في التعليم والمعلم، ما هي المسألة فقط يعني حضور حصة وملء دفتر التحضير، توزيع أوراق وملء اللوح، أروح وأغدو بالدفاتر مثقلا ويا بؤس من يمسي قرين الدفاتر، أمزق ساعاتي لترقيع وقتهم وأهدر عمري بين جد وذاكري، وأحسب أني بالتلاميذ مبدل شيوخا كبحر باللآل إزاخري، فألقاهم من بعد شر عصابة وإذ بصياحي كان صفقة خاسري. التعليم قدوة وأمانة وتربية ومتابعة، وليست فقط انقل من دفتر المعلم من كتاب المعلم على الحل على اللوح، وكلفهم بالواجبات حط صح شوهد في تصحيح فيه، يجب أن هناك أمانة في القضية. كم تأثر طلاب من مدرسيهم حتى اعتدلت سيرتهم وزاد إيمانهم واستقام سلوكهم؟ هذه عملية تربية قبل أن تكون مجرد حشو الذهن بالمعلومات، هذا أدب، أخلاق، إيمان، موعظة، خوف من الله. لما تخلى يا أخوان الدعاة إلى الله أو كثير منهم عن الواجبات وعن الأمانات، ماذا حصل للناس؟ انتشرت المنكرات، انتشرت المحرمات. لما تخلى كثير من المسلمين عن واجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ماذا حصل؟ لما تخلى القادر من المسلمين على الرد على الأطروحات الكاذبة الزائفة، الأطروحات المنحرفة، انتشرت راجت. لكن لو كل واحد كتب ما يستطيع رد بآية، رد بحديث، رد بدليل عقلي، رد بمثال من الواقع، رد بقصة، رد لكفينا شرا كثيرا. لما يغيب الاقتصاديون المسلمون عن الواقع والعالم في الأزمة المالية يريد بديلا، يقولون اكتشفنا أننا ندير أموال القرن الحادي والعشرين بأجهزة وأنظمة القرن العشرين، يعني هم يقولون نحن بضاعتنا مزجاة مهترئة بالية، خلص راح مفعولها، هم يقولون هذا. ثم نحن لا نقدم ولا نقدم، ما نجي نقول يا ناس يا أيها العالم ترى النظام المالي في الإسلام الأصل في الأشياء الإباحة، بس في ضوابط شروط. واحد، لا يجوز الربا، لا ربا القرض ولا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. اثنين، لا يجوز بيع المعدوم. ثلاثة، لا يجوز بيع المجهول. أربعة، لا يجوز بيع الغرر. خمسة، لا يجوز بيع المعيب. ستة، لا يجوز الغبن. سبعة، لا يجوز الاحتكار. ثمانية، لا يجوز بيع ما لا يملك. تسعة، لا يجوز بيع ما لم يقبض. عشرة، ونعطيهم الضوابط اللي عندنا. هذا بس في البيع، في الإيجار، في الإجارة وفي الرهن وفي الكفالة والضمان والحوالة. الإفلاس، أنت تعرف أنه في نظام مالي إسلامي في الإفلاس؟ في نظام مالي إسلامي في الإفلاس. الحجر والتفليس وأحكام المفلس في الإسلام، هذا النظام المالي الإسلامي لو كتبناه وعرض ونشر سيقتبسون منه وسيأخذون منه، والله يريهم آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هم الآن رأوا، الله أراهم بالأزمة المالية هذه، أراهم أن نظام يعني على هوى البشر هذه نتيجته، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لأن شعيب أنكر عليهم، يا جماعة التطفيف، ويل المطففين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأنه كان عندهم جرائم اقتصادية، قوم شعيب عندهم انحرافات مالية. أنكر عليهم شعيب، يقولوا لا نسوي على مزاجنا، تبغى الدين تدخل صلاتك تأمرك، يعني تبغى تتحكم فينا، نبغى نسوي في أموالنا ما نشاء. إيش النتيجة؟ فنحن لما تخلفنا عن قضية القيام بالأمانة، حتى لو صار في تفريط من أئمة المساجد أو من المؤذنين، إيش النتيجة؟ يختل الأذان وأوقات الصلاة. من هو المسؤول أن يتقدم واحد أعجمي لا يحسن الفاتحة بالمصلين؟ الحمد لله رب العالمين، والله يألم وأنتم لا تألمون، هي يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن لأنه أعجمي لا يأتي بالعين، إيش صار المعنى؟ يألم وأنتم لا تألمون، كارثة كبيرة، مصيبة. إيش من هو المسؤول؟ ضاعت أمانات، أمانات، أمانات في الأوقاف ضاعت، أمانات في الدعوة ضاعت، أمانات الحج الآن. هذه بعض أسئلة الإخوان يقولون، أختم بهذا الآن صار وقت الإقامة، قالوا قضية إطلاق النظر، الحج 3 مليون، مليون يعني تقريبا نصفه من نساء، عندك 1.5 مليون امرأة، إذا واحد رايح الحج ما في غض بصر كما تشتكي بعض النساء، تقول مشكلة، يلا هذه الأزواج اللي معنا في الحج، ما يخلي مرة، كل الاتجاهات 360 درجة ما يخلي، خاص ما شرقية غربية شمالية جنوبية، كل هذا حج الآن، يعني المعصية ستعظم، ستعظم في الحج، شرف الزمان وشرف المكان ينتهك، وشرف العبادة، لأنه فعلا ممكن يكون هذا أكبر تجمع نسائي، يمكن ما تلقى تجمع نسائي آخر مثله، فإذا واحد ما يغض البصر فيها إيش راح يصير النتيجة؟ يقول أبد ما في غض بصر، هم الآن رجالة يطالعون خلاص، ما في غض بصر، إيش النتيجة؟ فمرة أخرى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل سيحاسبنا على الأمانات التي كلفنا بها. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ما في محاسبة على الجالس، ستقف، وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا التقوى. اللهم جنبنا ما يغضبك، وباعد بيننا وبين معاصيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.